نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ما زلنا في الكلام عما يتعلق بحمد الله تبارك وتعالى الذي افتتح به كتابه وافتتح به أعظم سورة في كتابه وهي سورة الفاتحة، فابتدأها الله تبارك وتعالى بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين. وسورة مثل هذه تفتتح بالحمد، وكتاب مثل هذا عظيم يفتتح بالحمد، دليل على أهمية هذا الموضوع وهو حمد الله تبارك وتعالى. وقد عرفنا فيما تقدم أن الحمد نوعان: حمد على الإحسان وهو الذي يقابل الشكر، وهذا هو الذي يعرفه كل الناس، فالناس لا يخطر على بالهم حمد ربهم إلا عند وجود نعمة أو دفع نقمة، فإذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة قال الحمد لله، وإذا دفع الله عز وجل عنه نقمة قال الحمد لله، فهو لا يعلم من الحمد إلا نصفا واحدا، وهو الحمد الذي يكون في مقابل النعم وعند دفع النقم. ويغفل الناس كثيرا عن النوع الثاني وهو الأهم، وهو حمد الله تبارك وتعالى على محاسنه، على أسمائه الحسنى وعلى صفات كماله، فإن الله عز وجل يستحق الحمد حتى بدون نعمة، بدون أن ينعم عليك بنعمة هو مستحق للحمد، فكيف وإذا كانت النعم كلها من الله تبارك وتعالى. وقد تكلمنا في المرة الماضية عن بعض الآيات التي ورد فيها ذكر الحمد، وكذلك تكلمنا عن بعض الأحاديث، فنكمل في هذه المرة الأحاديث التي ذكر فيها الحمد، متأملين فيها وطالبين من الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العمل بما فيها. فمن هذه الأحاديث حديث أبي هريرة، أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو متفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. فوصفت هاتان الكلمتان بثلاث صفات: خفيفتان على اللسان لا تكلف الإنسان شيئا، ثقيلتان في الميزان مع أنها أو مع أنهما خفيفتان على اللسان ولكنهما ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان إلى الرحمن يحبهما الله تبارك وتعالى. ما هما هاتان الكلمتان؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الشاهد من الحديث سبحان الله وبحمده، والتسبيح هو التنزيه، والتحميد هو إثبات صفات الكمال، وكل منهما يتضمن الآخر كما سبق بيان ذلك. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لأن أقول، لأن هذه اللام المفتوحة لام القسم، لأن أقول يعني والله لأن أقول، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقد مر علينا قبل ذلك تفسير الباقيات الصالحات، وهذا ثبت عن الصحابة أنهم فسروا الباقيات الصالحات بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولي هذه الكلمات أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والشمس تطلع على ماذا؟ تطلع على الدنيا وما فيها، كأنه عليه الصلاة والسلام قال: أحب إلي من الدنيا وما فيها. حديث آخر، وهذا الحديث في صحيح مسلم أيضا، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله، علمني كلاما أقوله. فكانوا رضي الله عنهم يسألون عن حسن القول وعن حسن العمل، منهم من كان ويأتي ويقول: علمني كلاما أقوله، وآخر يقول: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فجاء هذا الأعرابي وقال: علمني كلاما أقوله، علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. طبعا هذا الحديث ربما يكون طرق أسماعكم للمرة الأولى. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا التوحيد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال الأعرابي: فهؤلاء لربي. أعرابي، ومعروف أن الأعرابي على سجيته، إذا جاء على باله أي شيء يقوله. قال: هذه لربي، كلها ثناء على الله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا توحيد، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال الأعرابي: هؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. ففي الأول دعاء ماذا؟ دعاء الثناء، والثاني دعاء ماذا؟ دعاء الطلب والمسألة، لأن الأعرابي قال: هؤلاء لربي فماذا لي؟ يعني إذا أردت أن أطلب من الله عز وجل شيئا فما أقول؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. ماذا يريد الإنسان بعد هذا؟ المغفرة والرحمة والهداية، ثم في النهاية الرزق، لأن العبرة بسعادة الأرواح، ولا تسعد الأرواح إلا بالمغفرة وبالرحمة وبالهداية، وأما الأبدان فيقيمها أقل شيء. أقل شيء يمكن أن يقيم البدن، وأما الروح فبحاجة إلى أن يجند الإنسان جنوده لأجل تزكية هذه الروح. وإذا تأملت تجد أن ثلاثة أشياء للروح: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، والبدن شيء واحد، قال وإيش؟ وارزقني وارزقني. قال ففي هذا الحديث ذكر له صلى الله عليه وسلم الثناء على الله تعالى ثم علمه بعد ذلك ما يدعو الله به. وهذا الحديث كما قلنا في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص. وفي رواية في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. حفظته يا أبا حفصة؟ طيب أعيده عليك مرة ثانية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين. إذن أول شيء التوحيد، بعدين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هذه المقدمة للدعاء. لا بد قبل الدعاء أن نقدم مقدمة: الله عز وجل هو الملك، والملك لا يدخل عليه بدون استئذان، صلى الله وبركاته. واستئذان الله تبارك وتعالى إنما يكون بالثناء: أنت يا رب كذا وكذا 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 وكذا، وتثني عليه، أن الله عز وجل يحب الثناء. لا أحد أحب إليه المدح من الله، الله عز وجل يحب أن يمدح وأن يحمد وأن يثنى عليه. بل إذا جعلت كل دعائك ثناء أعطاك الله تبارك وتعالى أحسن ما يعطي السائلين، بخلاف ما عليه الناس. الناس لا يدعون الله إلا بمطلوباتهم، يقول يا رب افعل لي كذا وكذا وكذا وكذا، فإذا كان في الرخاء نسي وترك. وأما أهل المعرفة فماذا يفعلون؟ يثنون على الله تبارك وتعالى بما هو مذكور في الكتاب والسنة، يكثر من الثناء. فإذا أكثر من الثناء أعطاه الله تبارك وتعالى خير ما يعطي السائلين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكمل صلاة وبركاته. سبحان الله رب العالمين، نعم. هذه المقدمة والثناء. ثم يقول ماذا؟ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. ثلاثة للروح وشيء واحد للبدن. قال عليه الصلاة والسلام في رواية: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، تجمع لك دنياك وآخرتك. وما وجه ذلك يا أخانا أحمد؟ لأنه طلب ماذا؟ المغفرة والرحمة والهداية والرزق، فهذه تجمع للإنسان دنياه وآخرته. طيب، هناك أيضا مجموعة من الأحاديث في الحمد. الحمد يستحق منا أكثر من هذا. نحن مكثنا حتى الآن تقريبا المحاضرة الثالثة في الحمد، يستحق أكثر من هذا. كيف وقد فتح الله عز وجل به كتابه؟ والحمد منه المدح، فإذا المدح داخل في الحمد، ولا شخص أحب إليه المدح من الله، لا شخص أحب إليه المدح من الله، صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث هل يوصف الله تبارك وتعالى بأنه شخص؟ لا شخص أحب إليه المدح من الله. فهل يوصف الله تبارك وتعالى بأنه شخص؟ سوف يأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في صحيح مسلم بيان هذه المسألة الكبرى، لأن أهل الكلام ينقلون أن إجماع الأمة على أن الله عز وجل لا يوصف بأنه شخص، والإمام البخاري جعل في ذلك بابا في كتاب التوحيد، ولكن ما قطع هل يوصف الله تبارك وتعالى بأنه شخص أم لا، وعقبه بباب أن الله عز وجل يوصف أو يخبر عنه بأنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالإمام البخاري لما ذكر أن الله عز وجل يخبر عنه بأنه شيء جزم بهذه المسألة، أن الله عز وجل يوصف بأنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وأما بالنسبة للشخص فما جزم، علق المسألة. وابن أبي عاصم في كتاب السنة أيضا أشار إلى هذه المسألة فقال باب الشخص، ثم ذكر هذا الحديث لا شخص أحب إليه المدح من الله. ابن حجر يقول هذا استثناء من غير جنسه، لا شخص أحب إليه المدح من الله، معناه إن ما في شخص يحب المدح أكثر من حب الله تبارك وتعالى للمدح، ولا يقتضي هذا أن الله يوصف أو يخبر عنه بأنه إيش شخص. طبعا هو كلام وجيه، لكن نحن بحاجة إلى أن نقف على كلام لعلمائنا المعتبرين، وعندما أقول المعتبرين فأقصد بهم العلماء السلفيون الخلص الذين يعني عرفنا منهم هذه العقيدة. فأنا حتى الآن لم أقف على كلام لعلمائنا عن مسألة الشخص هذه إلا في تبويب البخاري الذي لم نستفد منه شيئا، فقط ذكر الباب ولم يقطع هل يخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه شخص أم لا. وكذلك ابن أبي عاصم قال باب الشخص، ثم ذكر هذا الحديث المعروف. فإن شاء الله إذا وقفت على كلام لعلمائنا في هذه المسألة أخبركم به، لكن الخلاصة ماذا؟ أنك لا تجد إنسانا يحب المدح والحمد كحب الله تبارك وتعالى للحمد والمدح. قال ولذلك وعد الجنة، وعد الجنة على ماذا؟ على كثرة الإيش؟ المدح والحمد، على كثرة المدح والحمد. فالإنسان يجتهد جدا في حمد ربه وفي مدح ربه، يجتهد جدا لأن الله عز وجل يحب هذا ووعد الجنة على هذا، وعد الجنة على الحمد والمدح. نعم. حديث آخر وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1584 عن عمران مرفوعا، أفضل عباد الله تعالى يوم القيامة الحمادون، أفضل عباد الله تعالى يوم القيامة الحمادون. وأذكر مرة ثانية أن الله عز وجل يستحق الحمد حتى وإن لم ينعم عليك بنعمة واحدة، فكيف والنعم كلها لله؟ الناس لا يحمدون ربهم ولا يذكرون الحمد إلا عند النعمة ودفع النقم. إذا أكل قال الحمد لله، رزق بالولد الحمد لله، ماشي بالسيارة وكان في سبيله إلى حادث فنجا قال الحمد لله بس. فلا يفهمون من الحمد إلا نصفه، ويغفلون عن النصف الآخر، وهو أن الحمد ثناء على الله ومدح لله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يفطر لسانه عن ذكر الله تبارك وتعالى بالحمد. حديث آخر في الحمد وهو عن أبي سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرعى له الإبل، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ بخ، وهذه كلمة للاستحسان، وأشار بيده إلى خمس ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم يحتسبه. فهذه ما أثقلها في ميزان العبد، أن يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. وإذا توفي له ولد فهو يحتسبه عند الله تبارك وتعالى، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم يحتسبه، يعني إذا أصيب بولده فإنه يسترجع ويعلم أن هذه وديعة استودعها الله تبارك وتعالى عنده، ثم أخذها لله ما أخذ وله ما أعطى، لله ما أخذ وله ما أعطى. نعم، والولد الصالح يتوفى للمرء طبعا. وأما إذا كان طالحا وتوفي فله أيضا نصيب على إيش؟ على صبره. لكن عادة إذا كان طالحا وتوفي فالإنسان ما يحزن عليه، ما يحزن عليه كثيرا إذا كان طالحا، وهذه يعني لا تكون إلا من المؤمن، لأنه عندما يحزن عليه فإنما يحزن عليه لأنه كان صالحا وكان يعبد الله عز وجل. أما إنسان كان مفسد طالح وذهب فيحمد الله تبارك وتعالى على ذهابه. أي نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه. فالمستريح هو العبد الصالح يغفر الله عز وجل له، والمستراح منه فهو العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد. نعم. أيضا من الأحاديث في الحمد أن الحمد يسد ما عليك من صدقة، من صدقة أنت عليك في اليوم 360 صدقة، هذه لابد أن تأتي بها. الدليل قال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة صدقة. السلامة هو المفصل، هذا سلامة، هذا سلامة الحرك، هذا سلامة، هذا سلامة، فهذا أصبع واحد فيه ثلاث، ثلاثة ضرب كم؟ خمس، 15، هذه 16، هذه 17، هذه 18، إذن هنا 18 سلامة بس، 18 سلامة في هذا الذراع. فيصبح على كل سلامة صدقة، والإنسان فيه 300 لا سلامة يعني مفصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل تسبيح صدقة وكل تحميد صدقة. فإذا الإنسان يسد هذه الصدقات التي عليه بالتسبيح والتحميد والتكبير، نعم، ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. نعم. من الأحاديث في الحمد أيضا ما جاء في وصية نوح عليه السلام، ووصى نوح ابنه لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية، طبعا ابن آخر غير الذي إيش غرق، إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 134، 134، وهو بتمامه أيضا في الأدب المفرد 426، حتى نقرأه كاملا 426. وصية نوح عليه السلام، وصية نوح عليه السلام لابنه لما حضرته الوفاة. نعم. حديث طويل عن عبد الله بن عمرو قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان، عليه جبة سيجان يعني هذا الصاج، هذا الطيلسان أخضر، حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن صاحبكم قد وضع كل فارس، أو يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع. إن صاحبكم يعني ماذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع. نعم صدق هذا الأعراب. الراعي الذي لا قدر له ولا ذكر له في الناس يرتفع إذا التزم بهذا الدين، والفارس المتغطرس الذي يرى نفسه أنه سيد العالم إن لم يلتزم بهذا الدين فهو وضيع. يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راعٍ. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته فقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ لأن عليه هذه الجبة من الطيلسان الأخضر. ثم قال: إن نبي الله، طبعا هذه الجبة لعله كان يجرجرها أو كانت جبة من حرير أو شيء، أو يقال في هذه الحالة أن هذا الساج يعني داخل في المنهي عنه. وسوف تعرف الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق له هذا الحديث وفي آخره قال: وأنهاك عن الشرك والكبر، وأنهاك عن الشرك والكبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني خاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله. فهذا يدلك على ماذا؟ على فضل هذه الكلمة وعظم هذه الكلمة. لو وضعت في كفة، والسماوات السبع والأرضين السبع وضعت في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وكذلك لو كانت السماوات السبع والأرضين السبع حلقة لقسمتهن أو لفصمتهن لا إله إلا الله. هذه الأولى لما قال آمرك باثنتين، هذه الأولى آمرك بلا إله إلا الله. قال: وأمرك أيضا بسبحان الله وبحمده، وهذا هو الشاهد. وأمرك بسبحان الله وبحمده، فأمره نوح عليه السلام بكلمة التوحيد وبكلمة الحمد والتسبيح والتنزيه. كلمة التوحيد لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، نحن نسميها كلمة الإيش؟ التنزيه والإيش؟ والثناء. سبحان الله وبحمده، سبحان الله فيها ثناء، فيها تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب، وبحمده فيها إثبات الكمال لله تبارك وتعالى. قال: وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذا الشيء الذي يسبح بحمده ماذا يقول؟ يقول سبحان الله وبحمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء، فإنها صلاة كل شيء. هذه الزجاجة، هذا السجاد، هذا الحامل، هذه السماعات، كل شيء يسبح بحمد الله تبارك وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولذلك كان داود عليه السلام يسمع هذا التسبيح من الجبال ومن الإيش؟ ومن الطير. يا جبال أوبي معه والطير، فكان يسمع هذا التسبيح، تسبيح الجبال وتسبيح الطير. تسبيح الطير لعله يكون فيه شيء من الفهم، لأنك تسمع الطير يصدر صوت، فلعل هذا الصوت هو الإيش؟ تسبيح. أما الجبل، فكان داود عليه السلام يعني يعرف تسبيح الجبال وتسبيح الطير. قال: سبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. فإذا هذا سبيل للرزق، أن تقول سبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. قال: وأنهاك عن الشرك والكبر. فأمره باثنتين، أمره بلا إله إلا الله وبسبحان الله وبحمده. ونهاه عن اثنتين. قال وأنهاك عن الشرك وعن الكبر. وأنهاك عن الشرك وعن الكبر، يعني الكبر مصيبة يا جماعة. ما كفر الكافر ولا أشرك المشرك إلا لأنه متكبر، متكبر على أنبياء الله تبارك وتعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء. إنهم كانوا إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. فالكبر هو الذي جعل الكافر كافرا والمشرك مشركا. وكذلك يحول الكبر بين المسلم وبين طريق الفلاح. فإذا تكبر عن سماع العلم وتكبر عن النصيحة فإنه يسد عليه باب الخير، يسد عليه باب الخير. قال وأنهاك عن الشرك والكبر. فقلت أو قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال لا. قال فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال لا. قال فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال لا، حتى لو سيارة لاند كروزر. ليس هذا هو الكبر. فعلا قد تجد إنسان يركب هذه السيارة وما في قلبه ضر من كبر، إنسان متواضع، وإنما هو يتمتع بهذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنعم الله عز وجل على عبد نعمة فلترى عليه، فلترى عليه، من الله عز وجل عليك بمال فليرى عليك هذا المال. قال فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال لا. قال يا رسول الله فما الكبر؟ قال سفه الحق وغمص الناس. سفه الحق أي رده، وغمص الناس أي احتقارهم، فهذا هو الكبر. سفه الحق هذا تكبر على الحق وتكبر على الله تبارك وتعالى، وغمص الناس أو وغمط الناس هذا تكبر على الناس. ولذلك أذكر بهذه المناسبة كلمة ذهبية للشيخ عبد القادر الجيلاني. ذكرته أنا قبل ذلك أم لا؟ طيب. فقال رحمة الله عليه، وهذه الكلمة نقلها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاوى في أكثر من موضع، قال الشيخ عبد القادر وهو كان يعني من أهل السنة، ولكن الذين غلوا فيه هم الذين غلوا فيه. فماذا قال الشيخ عبد القادر؟ قال كن مع الحق بلا خلق، وكن مع الخلق بلا نفس. كن مع الحق بلا خلق، يعني عندما تكون مع الحق سبحانه تعبده وفي عبادة مع الله فانسى الخلق، لأنك لو راعيتهم أشركت. كن مع الحق بلا إيش؟ بلا خلق، ففي هذا نهي عن الشرك. وكن مع الخلق بلا نفس، انسى نفسك وانت مع الناس حتى لا تتعالى عليهم، بل أنت واحد منهم. فهذا نهي عن الكبر. فأحيانا يعني يلهم الله تبارك وتعالى غير الأنبياء والمرسلين أن يقولوا كلاما هو يطابق تماما كلام الأنبياء والمرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنهاك عن الشرك والكبر، كن مع الحق بلا خلق، وكن مع الخلق بلا نفس، وكن مع الخلق بلا نفس، حتى لو كنت قاعد مع أهل الحبش أو أهل الصومال وأنت رجل عربي فتكون معهم بلا إيش؟ بلا نفس. وكن مع الخلق بلا نفس. فهذا حديث أيضا الشاهد منه ماذا؟ ها؟ لما أمره بسبحان الله وبحمده قال فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. لا يفطر الإنسان أبدا عن أن يكرر هذه الكلمة العظيمة، أحب الكلام إلى الله عز وجل سبحان الله وبحمده، فيرزق بها ويسبح بها ويصلي بها لله تبارك وتعالى حتى وإن لم يكن في صلاة، فإنها صلاة كل شيء. فإذا كنت تقول سبحان الله وبحمده فأنت تصلي بدون ركوع ولا سجود. فإذا ألغز عليك بمسألة وقيل لك صلاة بلا ركوع ولا سجود غير صلاة الجنازة، فتقول التسبيح سبحان الله وبحمد، سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. نعم، انتهينا من الأحاديث التي فيها يعني الحمد لله تبارك وتعالى بعد أن ذكرنا مجموعة من الآيات. الآن نأتي إلى مواضع الحمد في حياة المسلم، كما أن للبسملة مواضع وهذه تقصيناها والحمد لله، فكذلك للحمد مواضع، في مواضع معينة يعني يستحضر فيها الحمد لله تبارك وتعالى. فمن هذه المواضع يعني أنت تأخذها كما قلت رؤوس أقلام، عند أخذ المضجع للنوم، عند أخذ المضجع للنوم عند النوم. وفي ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. سبحان الله، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. إخوانكم الآن الأفغانيين الذين يعيشون على الحدود، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فهذه نعمة يحمد الله تبارك وتعالى عليها ويشكر يعني حق حمده وحق شكره سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعند الشيخين دل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة على التحميد 33 والتسبيح مثله والتكبير 34 وقال هو خير لكما من خادم، ولم يتركه علي رضي الله عنه حتى ليلة صفين، حتى ليلة صفين هذه الليلة العظيمة التي كان فيها مقتلة عظيمة بين المسلمين، ومع ذلك ما تركها علي رضي الله عنه. لما جاءت فاطمة وتشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تجده من عناء العمل المنزلي، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على خير من خادم. عند النوم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، الشاهد أنه يحمد 33، هذا عند النوم. فإذا عندك حديثان بالنسبة لأخذ المضجع للنوم، حديث أنس عند الإمام مسلم وحديث علي رضي الله عنه في الصحيحين. حفظت الأول؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا عند النوم. الموضع الثاني عند الاستيقاظ، عند الاستيقاظ من النوم. فيه حديث البراء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، فالنوم موت وهو الموتة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله يتوفى الأنفس حين موتها، عند الموت، الموت الكبرى يتوفى الأنفس، يتوفى الروح، يأخذها عنده، والتي لم تمت في منامها يعني في منامها يتوفاها أيضا. فإذا الله عز وجل يتوفى أرواح الذين ماتوا فعلا، وكذلك الذين ناموا، الذين ينامون يتوفى أرواحهم في المنام وتجتمع عنده الأرواح. فيمسك التي قضى عليها الموت. إنسان نام، سبحان الله يا جماعة، ممكن ينام يقوم، أمسك الله عز وجل روحه عنده خلاص، فبدأ بالموتة الصغرى ووصلت بالموتة الإيش الكبرى، ها، والتي يريد أن يمد لها في أجلها، فيرسل إليها الروح، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فإذا الإنسان إذا قام من نومه فهو قام من الموتة الصغرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فهل رأيت ميتا؟ قل نعم. إيه، تماما، ما في فرق بين الميت الموتى الصغرى والموتى الإيش الكبرى، فرق بسيط. ولذلك تعلق الروح يعني بالجسد على درجات. فأنت في حال الاستيقاظ تعلق الروح بالبدن بدرجة معينة، وهذا ذكرناه في شرح الطحاوية. طيب، وإذا نام والنفس فيه فالروح متعلقة ببدنه تعلق بنسبة معينة لكن أقل. طيب، فإذا مات وهو في القبر الروح متعلقة بالبدن بنسبة معينة أيضا، ولذلك إيش يشعر بعذاب الإيش بعذاب القبر. وكما في بعض الأحاديث أنه إذا مر عليه أخوه المسلم فسلم عليه فيسمع سلامه ويرد عليه السلام. هذا الحديث ذكره ابن عبد البر ونقله عنه الشيخ ابن عثيمين، ولكن أنا لا أدري صحته الآن. فإذا كان المؤمن في الجنة فتعلق الروح بالبدن أتم تعلق، فإذا تعلق الروح بالبدن يكون في تمامه وفي كماله في الجنة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحيوان يعني الحياة الحقيقية. فتعلق الروح بالبدن لا يكون تاما إلا في الإيش إلا في الجنة. نعم. الموضع الثالث عند السحر في السفر. الموضع الإيش الرابع الإيش الثالث، وعند الاستيقاظ، وهذا عند النوم أيضا. عند السحر في السفر، إذا كنت مسافرا عند السحر يعني قبل طلوع الفجر أيضا. وفي ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر، أسحر يعني دخل في وقت السحر، ماذا كان يقول؟ سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، سمع سامع يعني شهد شاهد بحمد الله وحسن بلائه علينا، شهد شاهد بحمدنا لله على نعمه وحسن بلائه، هذا معنى الكلام. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، كأن هذا القائل يشهد هذا الشاهد، يقول له يا شاهد اشهد أني أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره على نعمه. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا يعني في سفرنا، وأفضل علينا عائذا بالله من النار. يعني أقول هذا ولا أقتصر فقط على الطلب، وإنما أستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الإيش من النار. البلاء هو النعمة، حسن بلائه يعني النعمة والفضل والعطاء. نعم، ما هو أحد قسمي الابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فهو أحد قسمي البلاء. ولذلك قال وحسن بلائه، وحسن بلائه يعني نعمه، يعني الابتلاء بالخير الذي لا يكون فيه يعني مضر على الإنسان. فإذا إذا كنت في عمرة يا أبا حفصة وأنت تسوق السيارة وقرب يعني وقت الفجر، فأنت تقول هذا: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا. ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. هذا في صحيح مسلم برقم 2718. الموضع الرابع عند المساء، الموضع الرابع عند المساء، عند دخول المساء. وفي ذلك حديث في صحيح مسلم عن ابن مسعود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. ينبغي على كل إنسان يريد أن يطمئن قلبه أن يحمل هذا الكتيب الخاص بالأذكار في جيبه حتى يحفظه، أي حسن المسلم صحيح الكلمة الطيب شيخ الإسلام ابن تيمية اللي حققه الشيخ الألباني، خليه في جيبه دوما ويداوم على هذه الأذكار حتى يحفظها. 2000 أي واحد؟ الأول في السحر، ها في السحر ولا هذا الأخير؟ 2718. الشاهد من حديث ابن مسعود ماذا؟ أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. فهذا حمد لله تبارك وتعالى عند الإيش؟ عند المساء، وكذلك عند الإيش؟ عند الصباح، ولكن طبعا يغير الصيغة، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، بدل أن يقول أمسينا يقول أصبحنا. نعم. الموضع الخامس بعد الأكل والشرب، بعد الأكل والشرب. وفي ذلك مجموعة من الأحاديث، منها ما في صحيح مسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. انظر، على العبد لأجل ماذا؟ لأجل حمده على هذه الأكلة، أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. نعم. وكيف يحمد؟ كيف يحمد بعد الطعام والشراب؟ هناك مجموعة من الأحاديث، أهم هذه الأحاديث هو ما رواه الإمام البخاري: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي. ايش هو اللي غير مكفي؟ ها بس انا اريد هذا، لان العلماء اختلفوا في التقدير هذا على ثلاثة اقوال، وانا عادة اختار القول القريب الى الفطرة. انتم الان ثلاثة اجمعتم قلت هذا الحمد خلاص وانا معكم، ففعلا هذا كله وصف الحمد. غير مكفي اي الحمد غير مكفي، ولا مودع يعني الحمد غير مودع، ولا مستغنى عنه ربنا يعني ربنا لا يستغنى عنه. ايش معنى غير مكفي ولا مودع؟ احفظ هذه لشيخ الاسلام ابن تيمية، فسرها شيخ الاسلام ابن تيمية وكفى به مفسرا. ما معنى غير مكفي ولا مودع؟ قال ابن القيم في كتاب جواب في صيغ الحمد، هذا الكتاب جواب في صيغ الحمد. لماذا ألفه ابن القيم؟ معروف عند الشافعية صيغة معينة للحمد، فسئل عنها ابن القيم فجاء بهذا الكتاب. ايش صيغة السؤال قبل ان نذهب الى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية؟ صيغة السؤال ما تقول السادة العلماء الذين رضي الله عنهم أجمعين في رجلين تباحثا في الحديث المروي في الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده؟ يقولون لابن القيم رجلان تباحثا في هذا الحديث الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. هذه الصيغة معروفة أنها أفضل صيغة للحمد عند الشافعي، ويستدلون بهذا الحديث الحمد لله حمدا يوافي نعمه. ما معنى يوافي؟ عندما أقول أنا وافيت فلانا في مكان كذا، وافيته يعني إيش؟ التقيت به. فمعنى هذا الكلام الحمد لله حمدا يوافي نعمه، يعني هذا الحمد يقابل هذه الإيش؟ النعم. وهل حمد العبد يكافئ النعم؟ ما يكافئها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال ويكافئ مزيده، يعني إذا زادنا الله تبارك وتعالى فأيضا هذا الحمد يكون مكافأة لهذا المزيد. نقول هذا حديث معناه ضد الأحاديث المعروفة أولا، ثم هذا حديث لا يثبت. فقال ابن القيم هذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا له إسناد معروف. فإذا لا يثبت هذا الحديث لا سندا ولا معنى، بل معناه ضد الأحاديث الإيش؟ الصحيحة، ضد الأحاديث الصحيحة. نعم هذا باطل، باطل لأنه لا أصل له، لا أصل له يعني لا إسناد له. وهذه الأحاديث الباطلة تجدها كثيرا في كتب الفقهاء، يقولون لحديث كذا وتبحث عن إسناد لهذا الحديث لا تجد، فيكون الحديث باطل. باطل يعني لا إسناد له، لا أصل له. فلما سئل يعني ابن القيم عن هذا الحديث وأن هذه عندهم أفضل صيغة للحمد، فرد عليهم بهذا الكتاب فأبطل هذا الحديث، ثم جاء بصيغ الحمد المعروفة في السنة، جاء بصيغ الحمد المعروفة في الكتاب وفي الحمد لله رب العالمين، مثل هذا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. فقال هذه صيغ الحمد المعروفة في السنة، فكيف أنتم تجعلون أفضل صيغة للحمد ها المأخوذة من هذا الإيش؟ من هذا الحديث. فأنت لو تأملت في هذا الحديث الذي في البخاري الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع، غير مكفي يعني مهما حمدت الله تبارك وتعالى فأنت لن تكافئ ها نعمه سبحانه وتعالى. ولذلك أقول لك بماذا فسر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث غير مكفي ولا مودع، اكتبه بحروفه. قال ابن القيم سمعت شيخنا تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه يقول في معنى هذا الحديث المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تكافيه، المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تكافئه. لو في مخلوق أسدى إليك معروف يمكن أن تكافئه، يمكن أن تكافئه. ونعمه أي نعم إيش؟ المخلوق لا تدوم عليك، بل لابد ويقطعها عنك، ويمكنك أن تستغني عنه. فهذه بالنسبة للمخلوق. تأملوا يا جماعة حتى الإنسان يقطع العلائق ها بينه وبين المخلوقين، وأنهم لا يملكون له شيء، لا نفع ولا ضر إلا بإذن الله تبارك وتعالى. المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تكافئه، ثم هو لا يديم عليك هذه النعمة ها بل يقطعها إيش عنك. قال ويمكنك أن تستغني عنه، يمكنك أن تستغني عنه ومخلوق آخر يعني يعوضك. قال والله عز وجل، هذا هو المراد، لا يمكن أن تكافئه على نعمه، لا يمكن، غير مكفي يعني لا يمكن أن تكافئه. وهؤلاء الشافعية يقولون بل ك كما سمعت في هذا الحديث الذي لا أصل له. والله عز وجل لا يمكن أن تكافئه على نعمه غير مكفي، يعني لا يمكن أن تكافئه على نعمه. وإذا أنعم عليك أدام نعمه فإنه هو أغنى وأقنى، فإنه هو أغنى وأقنى. ما معنى أقنى؟ من القنية، القنية يعني تمليك، ملكك المال من الاقتناء. وإذا أنعم عليك أدام نعمه فإنه هو أغنى وأقنى. قال ولا يستغنى عنه طرفة عين، انتهى كلامه. ولا يستغنى عنه أي عن الله طرفة عين، ولذلك قال في الحديث ولا مستغنى عنه ربنا. طيب، فإذا هذه صيغة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. صيغة أخرى للحمد في السلسلة الصحيحة برقم 2061 عن أبي أيوب الأنصاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه، سوغه يعني مشاه في الجسم، وجعل له مخرجا. وكذلك في السلسلة الصحيحة 1277 كان يشرب في ثلاثة أنفاس، إذا أدنى الإناء إلى فمه سمى الله تعالى، وإذا أخره حمد الله تعالى، يفعل ذلك ثلاث مرات. رحمة الله على الشيخ بن باز الذي كان يفعل هذا عند كل لقمة كما أخبرنا بذلك. ولما أخبرنا بذلك يعني بعض إخواننا يعني قال هذا نوع من التكلف، كيف هذا؟ فهذا شاهد لهذا، كان يشرب في ثلاثة أنفاس، إذا أدنى الإناء قال بسم الله، وإذا أخره حمد الله، يفعل ذلك ثلاث مرات. فكان الشيخ بن باز رحمة الله عليه كل لقمة بسم الله، انتهى منها يقول الحمد لله، ليس كحالنا ينزل ويجعل اللقمات متتابعات ما يعطي فرصة. نعم. وكذلك في السلسلة الصحيحة أيضا برقم 71 كان إذا قرب إليه الطعام يقول بسم الله، فإذا فرغ قال اللهم أطعمت وسقيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم أطعمت وأسقيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. وتأمل أنه ذكر النعم المادية والنعم الروحية أيضا، فقال أطعمت وسقيت وأقنيت يعني ملكت المال، وهديت وهديت. ونعمة الله عز وجل على الناس بالهداية أفضل النعم، بل لا مقارنة بين أن يهدى الإنسان إلى الصراط المستقيم وبين أن يكون ملك الملوك ويتمتع باللذات وبالنعيم. فنعمة الهداية لا تضارعها نعمة. نعم، بس الحمد لله. نعم أي طبعا، مثل هذا اللي قلناه، كان إذا قرب يقول بسم الله وإذا أبعد يقول الحمد لله. نعم. طيب أيضا هذا وين؟ هذا بالنسبة للأكل والشرب. نعم. طيب عند العطاس، السادس عند العطاس، عند العطاس احنا عندنا 23 موضع، وهذا مما يدلك على أهمية هذا الموضوع. الحمد لله، افتتح الله كتابه بالحمد، افتتح أعظم سورة بالحمد، الحمد لله. وتذكر دوما عندما تقول الحمد لله فأنت تتذكر شيئين، على الإحسان والنعم، وعلى الإيش؟ صفات الكمال محاسن. إيه؟ عند العطاس في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فإذا عطس فحمد الله، فإذا عطس فحمد الله، يعني يقول الحمد لله. فحق على كل مسلم سمعه، احفظ هذه، فحق على كل مسلم سمعه. فإذا تشميت العاطس فرض إيش؟ فرض عين، بخلاف السلام يجزي عن الجماعة أن يرد أحدهم، لكن الأجر له هو، لكن يجزي، يسقط عنهم الإيش؟ الإثم، ولكن الأجر ها لمن؟ للذي رد فقط. أي نعم. وأما بالنسبة للعطاس فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فليرده ما استطاع، يضع يده، يضع قطرته، يضع أي شيء، هذا بالنسبة للتثاؤب. والتشميت هو الدعاء بالخير، التشميت هو دعاء بالخير، وذلك بأن يقول له يرحمك الله، فيقول العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا لم يحمد الله لا يشمت، فقد عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال إن هذا حمد الله ولم تحمد الله، ولم تحمد الله. أنا سوف أقول الآن، لا تستعجل علي. وهل يزيد على الحمد لله؟ هل يزيد على الحمد لله؟ ذكر الحافظ في الفتح عند هذه الأحاديث أحاديث وآثار أنه يزيد ما هو ثناء لله عز وجل، فيجوز لك أن تزيد ما هو ثناء لله. وأما أن يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا. وترى الآن، فمن الأحاديث التي ثبت فيها الزيادة، من الأحاديث التي ثبت فيها الزيادة في السلسلة الصحيحة برقم 2159، لما نفخ الله في آدم الروح فبلغ الروح رأسه، فبلغ الروح، الروح مذكر ولا مؤنث في هذا الحديث؟ فبلغ الروح مذكر رأسه، عطس. لما نفخ الله تبارك وتعالى الروح في آدم، لما الروح وصلت إلى رأسه عطس. نعم، كالمولود عندما يخرج يعطس أيضا. فقال الحمد لله رب العالمين، فقال الحمد لله رب العالمين، هذا كلام آدم. فقال له تبارك وتعالى يرحمك الله. ما الشاهد؟ أن آدم قال الحمد لله رب العالمين والله عز وجل إيش؟ قرره على ذلك. فهذا من تقرير الله، فعندنا تقرير الله وعندنا تقرير من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا تشرع زيادة إيش؟ رب العالمين، الحمد لله رب العالمين عند العطاس. طيب، وأخرج الحاكم وقال صحيح الإسناد، وهو في السلسلة الصحيحة أيضا 346، عن ابن عمر أن رجلا عطس عنده فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. قال الرجل الحمد لله والسلام على رسول الله عند ابن عمر، فقال له ابن عمر، تأمل هذه نستفيد منها كيف يعني نوصل السنة إلى الناس، قال وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما تقول، لا تقول له لا يجوز كذا، ينفر من هذا. وجدت مؤذنا في أذانه ها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل، يقول في أذانه. وأما إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان فهذا سنة، لكن في بعض المساجد ها يجعل من كلمات الأذان الصلاة والسلام على رسول الله، فقل له نعم وأنا كذلك أصلي وأسلم على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله على كل حال. فإذا تشرع الزيادة عند العطاس إذا قلت الحمد لله أن تقول الحمد لله رب العالمين، وأن تقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، فثبت الحديث بذلك. والثاني مرفوع لأن ابن عمر ماذا قال؟ ولكن علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. والأول من تقرير الله تبارك وتعالى لمن؟ لآدم عليه السلام. طيب، هل نكتفي بهذا أم نزيد ما هو ثناء لله كما قال الحافظ؟ الحافظ استفاد من هذين الحديثين التعميم، قال يجوز لك أن تزيد ما هو ثناء لله، فتقول من الحمد لله العزيز الحكيم، الحمد لله الرحمن الرحيم. نقول الأولى الاقتصار على ما جاءت به الإيش، على ما جاءت به السنة، فإن في السنة السلامة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، هذا بالنسبة للعطاس. طيب، وذكر الحافظ أيضا من يستثنى من التشميت، وعددهم ستة، ستة أصناف تستثنى من التشميت يعني لا تشمت. الأول ذكرناه الآن، من لم يحمد الله. نعم. الثاني الكافر، بل يقال له يهديكم الله ويصلح بالكم. موجود معك في العمل مثلا واحد نصراني وعطس، تقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. وأما الرحمة لا، فإن الرحمة لا تكون إلا للمسلم. الثالث المزكوم بعد ثلاث، المزكوم بعد ثلاث، والدليل في الصحيحة 1330 ورحمة الله على الألبان. شوف الإنسان عندما يعزل الصحيحة يكون مطمئنا ويرتاح، يكفيك أن تقول في الصحيحة ورقم كذا. عن أبي هريرة مرفوعا إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ذلك. ما في أوضح من هذا الكلام. في السلسلة الصحيحة 1330 عن أبي هريرة مرفوعا إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ذلك، ولا يشمت بعد ذلك. فتقول له يرحمك الله ثلاث مرات، بعد الثلاث لا يشمت. طيب، هل يقول له عافاك الله كما أعرفهم بعض الناس؟ أنا ما أدري أصلا لهذا، هل تدرون لذلك أصلا أن يقول له بعد الثلاث عافاك الله؟ ها؟ ها؟ وين هذا؟ أما من أين أتيتم به؟ نعم. الحديث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ذلك، فنهى عن تشميته بعد الثلاث. أي. نعم. والله الذي يقول عفاك الله يأتي بالدليل. تبحث لنا هذا؟ نعم. لا، أن تأتي بدليل أن يدعو له بشيء غير الرحمة، قل مثلا عفاك الله طهور إن شاء الله. اللهم أن يكون من باب العمومات، أن هذا صار إنسان الآن مريض فيدعى له، يقول طهور إن شاء الله عفاك الله، الله أعلم. طيب، الرابع، ونحن لا نوافق الحافظ عليه، قال من يكره التشميت، من يكره التشميت. عجيب هذا، يعني واحد عطس وقال الحمد لله، قال فإذا علمت أنه يكره التشميت فلا تشمت. نقول لا دليل على هذا، بل إذا حمد الله فحقه أن إيش؟ أن يشمت. طيب الخامس، من عطس والإمام يخطب أو في الصلاة، هذا تمام. من عطس والإمام يخطب أو في الصلاة، إذا عطس إنسان في الصلاة، وهذا طبعا فيها حديث معاوية بن الحكم السلمي لما عطس في الصلاة، لما عطس بعض الناس في الصلاة فشمته معاوية بن الحكم، قال له يرحمك الله، فبدأ الصحابة يضربون على أفخاذهم، فأتى بكلمة أخرى قال وثكل أمياه، وهو في الصلاة أيضا وثكل أمياه، لماذا تنظرون إلي؟ كل هذا في الصلاة. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي ذكر لله تبارك وتعالى. ثم قال ما وجدت معلما يعني خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما زجرني ولا كهرني. فحديث عظيم معروف، هو حديث معاوية ابن الحكم السلمي. فإذا في الصلاة إذا عطس لا يشمت، لكن هل العاطس يحمد الله عز وجل؟ نعم، هذا ثابت، ثبت في سنن الترمذي أو على ما أذكر في سنن أبي داود أن رجلا عطس في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذه الكلمات لقد رأيت 12 ملكا يبتدرون أيهم يكتبها. لكن قد يشكل على هذا أن هذا الرجل اتفق عطاسه عند الإيش؟ عند الرفع من الركوع، عند الرفع من الركوع. لكن نقول لو كان حمد الله تبارك وتعالى عند العطاس في الصلاة منهيا عنه لكان نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكان نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن المصلي إذا عطس في الصلاة يحمد الله عز وجل في سره، لكن لا يشمته بقية المصلين. نعم. السادس، من كان في خلائه يقضي حاجته، من كان في خلائه يقضي حاجته. طيب هذا أصلا لا يحمد الله لأنه في خلائه، وبالتالي لا يشمت، فهذا داخل في الأول، فهذا داخل في الأول. أي حديث؟ هذا العطاس لسه ما زلنا في العطاس. أي في نفسه أمر واسع، في نفسه يمكن أن يقرأ القرآن، يمكن أن يقرأ القرآن في نفسه وهو في خلائه، في نفسه، في نفسه أمرر على قلبك ما تريد. نعم. في نفسه، إذا أجزنا ذلك في الصلاة فهو في الخطبة من باب أولى. نعم. إذا عطس الإمام، طيب نفس الشيء يحمد الله، لكن ما حد يشمته لأن السامع ممنوع من الكلام. فالحمد يحمد المستمع للخطبة والخطيب والمصلي، كل منهم يحمد الله عند العطاس. نعم في الخطبة، نعم يقول. طيب إذا عطس أحد السامعين للخطبة فهل يجوز للإمام أن يشمته؟ ها؟ كيف؟ لا سمعه. كيف؟ لا يقول. احنا قلنا المصلي يجوز له، المصلي المصلي يجوز له أن يحمد. نعم، حتى لو جهر النبي صلى الله عليه وسلم كيف سمعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمعه. فالآن إذا والله أعلم إذا عطس أحد السامعين للخطبة وحمد الله عز وجل فيجوز للإمام أن يشمته، لأن الإمام مسموح له أن يتكلم طبعا، الإمام أو أقصد الخطيب يتكلم وأما السامع لا يتكلم. ولذلك إذا نسي الخطيب مثلا آية من الآيات فالخطيب الفقيه يخاطب المأموم يقول له ذكرني يا فلان بالآية، ولا يترك الفرصة للسامع أن يذكره حتى يقع في الإيش في المحظور. نعم، لا ما يذكره، هو نفسه يقول ذكرني يا فلان، لأنه إذا أذن له قال له ذكرني يا فلان خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب يعني بعض السامعين كما خاطب سليك وكما خاطب عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لما جاء متأخرا عن الصلاة. أينا فالخطيب يخاطب السامعين، يخاطبهم بما يشاء لأنه يعرف مصلحة الخطبة ومصلحة الصلاة. إذا أخطأ يرده كما يرد في الصلاة، شأن الصلاة أعظم من شأن الخطبة، فإذا كان يرده في الصلاة فهو يرده في الخطبة من باب أول. نعم، نعم. الموضع السابع دبر كل صلاة، دبر كل صلاة، ونعني بدبر الصلاة يعني بعد التسليم. هنا دبر الصلاة يشمل قبل التسليم وبعد التسليم، والسياق له دور كبير في هذا. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن دبر الشيء من الشيء، دبر كل صلاة يعني قبل التسليم. نعم، لكن والله أعلم السياق له دور كبير في هذا. يعني في التكبير التسبيح 33 والتحميد 33، ما أحد يقول أن هذا مع أنه دبر الصلاة، لكن ما أحد يقول أنه يكون قبل الإيش قبل التسليم، فالسياق له دور. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذه تحتمل أن تكون قبل وأن تكون بعد، وأما التسبيح والتحميد والتكبير فهذا بعد بلا شك. نعم، الاستخارة تكون بعد، تكون بعد أو تكون في السجود، والأولى أن تكون في السجود في الصلاة. والإمام البخاري ذكر حديث الاستخارة في كتاب الأدب المفرد، ثم أتبعه بحديث أبي بكر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. الذي لا يفهم مقصد البخاري بهذا الحديث يعني يتسرع في الرد عليه، لكن نقول أراد الإمام البخاري أن يبين إيش؟ أن دعاء الاستخارة يكون في الصلاة، لأن أبا بكر قال إيش؟ علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فعلم أن الدعاء إنما يكون في الصلاة، لأنك في الصلاة تكون أقرب ما تكون إلى ربك، وأما بعد الصلاة فالمشروع هو ماذا؟ هو الذكر والاستغفار لأجل ما يكون حصل من خلل في الإيش؟ في الصلاة. فهذه قاعدة، الدعاء يكون في الصلاة، وأما الاستغفار والذكر يكون إيش؟ يكون بعد الصلاة، كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه. الأولى بعد أن ينتهي من التشهد، بعد أن ينتهي من التشهد يقول دعاء الاستخارة، لأن في أول الحديث إيش؟ فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم يقول، فحتى يطلق عليه أنه ركع ركعتين فيكون هذا بعد الإيش؟ بعد التشهد، ثم نقول قبل التسليم حتى يكون هذا الدعاء في الإيش؟ في الصلاة. نعم، طيب. دبر الصلاة عندنا حديثان، حديث كثيرة طبعا، لكن أهمها ثلاثة أحاديث أو أربعة. الأول حديث المغيرة مرفوعا، حديث المغيرة مرفوعا وهو متفق عليه، كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة وسلم قال، هذا واضح ما يحتاج فتوى، إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، الشاهد هذا وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الغنى غناه، فالجد هنا مقصود به الإيش؟ الغنى والحظ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني صاحب الغنى وصاحب الحظ لا ينفعه حظه ولا غناه إذا أراد الله عز وجل به يعني الشر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إيش إعراب الجد؟ ها؟ لا يفهم الكلام إلا باللغة العربية. لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع الجد ذا الجد، فيكون الجد إيش؟ فاعل. لا ينفع الجد ذا الجد، وذا الجد ذا هذا مفعول وهو من الأسماء الخمسة منصوب بالإيش؟ بالألف. نعم، هذا حديث المغيرة. طيب، وكان عبد الله بن الزبير يقول دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مثل حديث المغيرة، الشاهد وله الحمد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا حديث من؟ عبد الله بن الزبير. هذا بالنسبة للصلاة لابد أن يحفظ هذا، أن تصلي في اليوم خمس مرات. فحديث المغيرة سهل عرفناه، حديث عبد الله بن الزبير مثله وزياد: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. تأمل، له النعمة وله الفضل، فهو يشكر على نعم على نعمه وعلى فضله، وله الثناء الحسن، ها، الذي يكون مقابل إيش؟ صفات الكمال، وله الثناء، الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن. كيف عرف عبد الله بن الزبير؟ النبي صلى الله عليه وسلم جهر بهذا، ولذلك ابن عباس يقول: كنا نعرف انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته بالتكبير، وقال: كان الجهر بالذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة ضائعة في مسجدنا هذا، يجهر بالذكر والتكبير بعد الصلاة، لكن ليس بصوت مرتفع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا، لما الصحابة كانوا في سفر فرفعوا أصواتهم بالذكر والتكبير، قال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لكن هذا لا يمنع أن يجهر الإنسان بالذكر، بحيث أنه يعني يسمع نفسه ومن حوله. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. طيب، حديث فقراء المهاجرين لما قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور يعني أهل المال والغنى، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال يتصدقون به. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسبحوا 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 34 ويكبروا 34 نعم أو يكبروا 33 ويقولون في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الشاهد ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحمدوا 33 فقالوا يا رسول الله هذا الذي دللتنا عليه فعله هؤلاء أهل الدثور. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالإنسان الغني كلما علم بباب خير وفعله فهو يكون بلا شك متفوقا على الفقير الذي ليس عنده مال يتصدق به وهذا طبعا قول جيد في التفضيل بين الفقراء والأغنياء، وهذه مسألة كبرى بين العلماء، اختلفوا جدا أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير العابد. والصواب أن طالما أن كل واحد منهما قام بما آتاه الله تبارك وتعالى فهو في خير وفي نعمة وفي رضا من الله تبارك وتعالى. هذا في حديث فقراء المهاجرين وهو متفق عليه. في حديث كعب بن عجرة مرفوعا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن. معقبات لأنها تكون بعد الإيش؟ بعد الصلاة. معقبات لا يخيب قائلهن، لا يخيب بل يفلح، فالذي يفعل هذا من المفلحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة، دبر كل صلاة مكتوبة يعني بعد التسليم، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. فإذا في حديث فقراء المهاجرين تمام المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وفي حديث كعب بن عجرة تمام المئة ماذا؟ أن يأتي بتكبيرة زيادة على 33. فيفعل هذا أحيانا وهذا إيش؟ وهذا أحيانا. نعم، هذا الموضع السابع من مواضع الحمد وهو دبر الإيش؟ الصلاة. وكما رأيت فيه أربعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الحمادين الذين هم أفضل عباد الله تبارك وتعالى يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.